بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ جاسم المطوع في الصراحة في حياة التوحيد.
الذي ودينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا. الزوجة سكن ومودة للزوج تكون له وحدا وتكون السر كذا ودة ونعيش جميعا راضينا. الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا. وبطيع الزوج إذا أمرا إلينا إن نظرا تلقاه ببشر منهمرا وتضيق القلب رياحينا. الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا. الطيب يهدى طيبة يمنحه الله مؤدبة للخير تكون محببة أولى الدنيا وكذا دينا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، نتحدث معكم اليوم عن موضوع المصارحة في الحياة الزوجية. نسمع من يقول إن الصراحة راحة، لكن أنتوا شو رأيكم؟ هل الصراحة في العلاقة الزوجية بالفعل تؤدي إلى الراحة؟ أنا أعرف الآن يمكن بعضكم قاعد يسمح هذا الشريط وهو بالسيارة، أو بعضكم في البيت، ولهذا نسألكم الآن كلكم، هل بالفعل الصراحة راحة؟ ولا أحيانا تكون الصراحة تؤدي إلى زيادة المشكلة؟ هذا موضوع حقيقة في غاية الأهمية، ولذلك من خلال هذا البرنامج راح نتعلم هل بالفعل الصراحة راحة ولا لا، وخصوصا في العلاقة الزوجية. الأمر الثاني أن الصراحة لها حسنات ولها سيئات. طيب كيف احنا نعرف أن الصراحة في هذا الوقت هي حسنة، والصراحة في هذا الوقت في علاقتنا الزوجية هي سيئة؟ ولذلك أنا أعرف كثير من الناس اللي شفتهم من خلال المشاكل اليومية أنهم ما يتكلمون ولا يصارحون، وبالتالي الآن هم وصلوا إلى مرحلة من الأمراض النفسية. في واحدة من الزوجات أنا أعرفها الآن هي في حالة توتر دائم، والسبب أنها كل ما صار شيء في علاقتها الزوجية ما تتكلم ما تصارح، وإنما تتكلم مع نفسها فقط. فالآن هي دائما في توتر. وأعرف زوج أحيانا يأتيني ويشتكي من زوجته، والآن هو واصل إلى مرحلة القلق النفسي، وهذا يعتبر مرض من الأمراض. والسبب أنه كان يسكت ويسكت ويسكت وما كان يتكلم، ولا في يوم من الأيام قعد مع زوجته وكلمها. وأعرف واحد ثالث الآن وصل إلى مرحلة الوسواس القهري، وأعرف واحدة الآن وصلت إلى مرحلة الاتهامات، صارت من كثر ما هي ما تصارح زوجها أصبحت نظرتها الآن لإخوانها وخواتها ولأهلها وأصحابها وحتى للمجتمع الكل عندها متهم. والسبب كثرة الخلافات الزوجية وقلة المصارحة بينها وبين زوجها. إذا لما نتكلم إحنا حقيقة عن موضوع المصارحة، موضوع مهم جدا، وأكثر من هذا مهم في علاقتنا الزوجية. متى أنا أصارح زوجتي ومتى زوجتي يصارحني؟ طيب هل ممكن أنا أتكلم عن ماضي طيب هل ممكن أتكلم عن مستقبلي أو هل ممكن أتكلم عن الحاضر الآن؟ هذه كلها من بنود المصارحة اللي راح نتطرق لها. ثم بعد ذلك نطرح سؤال: لو الآن الزوجة هي التي تصارح زوجها لكن الزوج ما يصارح، طيب كيف نجعل الصامت يتكلم؟ ولو كان العكس، كيف نجعل الصامت يتكلم؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا البرنامج، فخليكم معنا ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وإن شاء الله عيشة هنية وزواج سعيد.
كل دور السعادة والرفع والسيادة على مدى الأزمان، يا ربي يا الرحمن بارك لنا العرسان، يا ربي يا الرحمن بارك لنا العرسان، كل دور السعادة والرفع والسيادة على مدى الأزمان، يا نسمة الفلي فلي عليه اللي، يا نسمة الفلي فلي عليه اللي، يا نسمة الفل فل عليه اللي، يا نسمة الفل فل عليه اللي، يا سامعي صلي على النبي العدنان، يا ربي يا الرحمن بارك لنا العرسان على مدى الأزمان، يا ربي يا الرحمن بارك لنا العرسان، يا ربي يا الرحمن بارك لنا العرسان، وزدهم السعادة والنفع والسيادة على مدى الأزمان، طير الساعة غنى لنا الفخر حنا، 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 عريسنا منا يا سيد الفرسان، يا ربي يا الرحمن بارك لنا العرسان على مدى الأزمان، يا ربي يا الرحمن بارك لنا العرسان، يا ربي يا الرحمن بارك لنا العرسان، وزدهم السعادة والرفع والسيادة.
أبدأ معاكم بالقصة الواقعية اللي أنا عشتها حقيقة من شهر. الزوج بعد ما تزوج زوجته أخذها وسافر معها إلى تركيا، واستمرت السفرة مدة شهر كامل، اللي مثل ما نسمع كثير من الناس يتكلم ويسمي هذا الشهر بشهر العسل. أثناء جلسات الزوج والزوجة في شهر العسل وحوارهم مع بعض وكلامهم، بدأ الزوج يسأل زوجته: طيب أنت قبل لا أنا أخطبك وقبل لا أتزوجك شلون كانت حياتك؟ وبدأت الزوجة تتكلم عن بعض علاقاتها القديمة. صحيح أن الزوجة ما ارتكبت الفاحشة الكبيرة، لكن كانت لها علاقات مع شباب من عائلتها، وبدأت تتكلم عن هذه العلاقات، والزوج كان صامت وهو يسمع، وذاكرة الزوج تخزن المعلومات، معلومة معلومة ثانية، قصة القصة الثانية، وبدأت حقيقة نفسية الزوج تتغير شوي شوي على زوجته. طبعا الزوجة في وناستها وفي عزها في شهر عسلها، ما هي حقيقة عايشة المواقف النفسية هذه اللي عند الزوج، ولا هي حتى فهمتها فهمة أثر المصارحة اللي كانت هي تقولها لزوجها. وفي نهاية الشهر لما وصلوا المطار، بدأ موظف الجمارك ينظر إلى الزوجة نظرات، والزوجة تنظر إليه نظرات. الزوج وقف بالنص يرى هذه النظرات، ثم بعد ذلك تفوه بالكلمة المشهورة وقال لزوجته وهو في المطار: أنت طالق. أنا بدأت الآن بهذه القصة حتى أتكلم عن موضوع المصارحة، فالمصارحة أحيانا تكون إيجابية وأحيانا تكون المصارحة سلبية. هذا نموذج من النماذج للمصارحة السلبية، ولهذا الإنسان على ما فيه من تقصير ومن ماضي. لو أن بدأ الزوجين يتحدثون مع بعض بهذه القصة وبهذه الحكايات، ما في شك أنه راح يكون بينهم أثر. يعني أنا أعرف واحد يقول لي ذاك اليوم، يقول لي والله يا شيخ أخذ زوجتي ورحنا على البحر يوم الخميس وكانت ليلة الجمعة، وقعدنا على البحر وحطينا الشاي وحطينا حقيقة بعض المكسرات وقعدنا نسولف ونتكلم. فيقول لي سألتني زوجتي، قالت لي أنت لما كنت تدرس في أمريكا وقت الدراسة شلون كانت أيامك هنا؟ يقول بديت أنا حقيقة أتكلم معاها وأقول لها قصص وأقول لها حكايات. يقول كانت تسألني زوجتي، قالت لي زين أنت ما كان لك علاقة مع وحدة؟ يقول فقلت لها بلى والله أنا كنت أعرف وحدة هناك في أمريكا، وأذكر أن هذه الوحدة مرة كانت لابسة فستان وعليه وردة حمراء. يقول أنا قلت هالكلمة ويا ريتني ما قلتها. يقول الآن صار لي شهرين كل ما زوجتي تلبس لبس جديد وفستان جديد تجي تقول لي ها يا أبو فلان منو أحسن، أنا ولا هذيك المرأة اللي أنت شفتها اللي على فستانها وردة حمراء؟ يقول بدأت حقيقة تعيرني اللي أنا ندمت على الكلمة اللي قلت لها يوم كنا قاعدين مع بعض على البحر. إذا ذكرت لكم الآن قصتين، الأولى تتحدث عن المصارحة السلبية عند الزوجة، والثانية تتحدث عن المصارحة السلبية عند الزوجة.
فهذا نجمنا اليوم عليك تلالا، لا لا يا شمس التهاني لدى غربي عنا حقق الاماني، لا لا يا شمس التهاني لدى غربي عنا حقق الاماني، حقق الاماني وحقق الاماني، رقي الفكر والمزاج بالجو الايماني، ابشر من بعد الزواج بالجيل القراني، رقي الفكر والمزاج بالجو الايماني، ابشر من بعد الزواج بالجيل القراني، يا يا عساها هنية حياتك الحلوة مع زوجة تقية، يا يا عساها هنية حياتك الحلوة مع زوجة تقية، مع زوجة تقية.
هل تعرفون أنواع الشخصيات أثناء المصارحة؟ خلونا نتعرف على نوعيات الأزواج ونوعيات الزوجات. ولهذا المصارحة عندنا منقسمة إلى عدة أنواع، في عندنا نوع اللي نسميه المصارحة المباشرة، في النوع الثاني المشهور اللي نسميه لف الدوران، وفي النوع الثالث اللي هو الصمت الكتمان، وأما النوع الرابع فهو الحوار وإخراج ما في النفس. خلونا نتعرف شوي على هالأنواع الأربع. النوع الأول المصارحة المباشرة، وهذه حقيقة أحيانا تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها. يكون أحيانا شعور عند الزوجة أن أم الزوج علاقتها في الزوجة ما هي علاقة حسنة، وتتحدث عنها في حالة غيابها، والزوج يعرف هذه العلاقة ويعرف ماذا تقول أمه عن زوجته. فش اللي يصير أحيانا؟ اللي يصير موقف تأتي الزوجة وتقول حق زوجها، وتكونوا مثلا في لحظة غضب وتقول له أنا أعرف أن أمك ما تحبني. فش يقول لها الزوج؟ يقول لها صح أنا أمي ما تحبني. فش يصير في الزوجة في هالحالة؟ راح يصير فيها إشباك، راح تنصدم من كلام الزوج. يمكن احنا نسأل الرجل نقول طيب مثل ايه قلت حق زوجتك هذا الكلام؟ يقول الزوج طيب انا ما كذبت، انا قلت كلام صحيح. ومو تقول مصارحة، طيب هذه هي المصارحة، المفروض هي تستقبل الكلام اللي انا اقوله، المفروض هي تستوعب الحدث. طبعا هذا كلام غير صحيح. ولهذا احنا نتكلم عن المصارحة ونوعياتها لابد نعرف متى تكون المصارحة مباشرة، متى تكون المصارحة المباشرة هي العلاج في هذا الموقف. أما النوع الثاني اللي احنا نسميه اللف والدوران، هذا يكون على سبيل المثال يكون الزوج مثلا سافر خميس وجمعة رايح، في العطلة، فلما يرجع زوجته تسأله ها سويت في العطلة، فيبدأ يلف ويلف عليها ويلف عليها ويدور، هي حاسة، هي حاسة أنه قاعد يلف ويدور. هذه النوعية من المصارحة هي تخلق جفوة بين الزوجين، وبالتالي هذه تؤذي. وحتى لو كان الزوج بريء تبدأ الزوجة تشك في تصرفاته وتشك في غيابه وفي تقراته وفي ذهابه، لأن الطريقة والأسلوب اللي قاعد يتعامل فيها الزوج مع زوجته ما هي طريقة صحيحة، أسلوب اللف والدوران. ولذلك أنا عندي حقيقة في المحكمة كثير من المشاكل الزوجية والتي أحيانا تنتهي إلى الطلاق، لما أبدأ أحقق فيها أشوف حقيقة هذه الأنواع من المصارحة. أحيانا الطلاق ينتج من المصارحة المباشرة، وأحيانا ينتج من اللف والدوران، وأحيانا يكون من الصمت وهو النوع الثالث، اللي هو تبدأ الزوجة تسأل الزوج عن بعض الأسئلة وهو شو يقول لها، يقول لها والله هذا مو شغلك، هذا مو اختصاصك، آسف، لا تتدخلين في شيء ما يعني. وأحيانا الزوجة تقول للزوج نفس هذا الكلام، لا والله هذه أمور من خصوصياتي أنا ما بيك تتدخل فيها. هذا الكتمان عن بعض المواضيع في العلاقة الزوجية يؤثر حقيقة تأثير سلبي. أما النوع الرابع واللي احنا نتمنى أن الجميع حقيقة الزوجة تسأل الزوج أي سؤال، هل يبدأ يتكلم معها، هل يصالح، هل يقول لي بخاطره، هل يطلع منها اللي بخاطرها بدون استفزاز وبدون استهزاء وبدون تحقير، في جو من الاحترام وفي جو من التقدير، سواء كان الزوج هو اللي يسأل الزوجة أو الزوجة تسأل الزوج. مرة ثانية، متى تكون الصراحة راحة؟ عندما نستخدم النوع الرابع.
فإذا الدنيا شراع هدئ والمنى تسبح في بحر طليق، نبحة تثمر في النفر رضا، تجعل الأيام كالوحل مريض. فإذا الدنيا شراع هدئ والمنى تسبح في بحر طليق، والمنى تسبح في بحر طليق. إن للزوج حقوق مثلما، إن للزوج حقوق مثلما، لك في ذمته أيضا حقوق، لك في ذمته أيضا حقوق، لك في ذمته أيضا حقوق. أنتما في رحلة العمر معا تسليان العشك الرض الأليل، قبل ما بينكما عهد الوفاء صدقت فالعهد في الله وفيه، صدقت فالعهد في الله وفيه. فتحة تثمر في النفر الرضا، تجعل الأيام كالمطر الوريد. فإذا الدنيا شراع هدئ والمنى تسبح في بحر طليق، فتحة تثمر في النفر الرضا، تجعل الأيام كالغصن وريد. فإذا الدنيا شراع هدئ والمنى تسبح في بحر طليق، والمنى تسبح في بحر طليق. الصغار الزبد في حضنيكما، الصغار الزوب في حضيكما، عروة الوثقى فأن تذهبا، عروة الوثقى فأن تذهبا، عروة الوثقى فأن تذهبا. كلما زقزق منهم غريب أو شبى لحنا فضلت ميدا، أشرقت في وجنتين ضحكة في ثناها تزدهي شمس الأمان.
سؤال مهم في موضوع المصارحة في العلاقة الزوجية، ما الذي يخفيه الزوج عن زوجته؟ هذا السؤال سؤال مهم، ويمكن لو كان الآن مجموعة من النساء قاعدين يسمعون هذا الشريط راح يفرحون وايد، لأن كل امرأة تحب أن تعرف ما الذي يخفيه زوجها عنها. لا شك أن الزوج له مملكته، له مجموعة أسرار بفضل الله عز وجل، عمل دراسة على مجموعة من الرجال في الخليج وكان عددهم 73 رجل، شريحة بدأت أسألهم بعض الأسئلة، ومن ضمن الأسئلة سألتهم ما الذي يخفيه الزوج عن زوجته، وتبين عندي من نتائج الدراسة أن هناك 11 سبب و11 سر يحب الزوج أن يخفيه عن زوجته. السر الأول واللي أخذ حقيقة أعلى درجة، المدخول المالي. الزوج لا يحب أن يصارح زوجته في مدخول المال، في راتبة، في الأموال اللي يحصل عليها، في هذه الأمور. ولذلك أنا حقيقة استغربت وبدأت أسأل الرجال وأقول لهم: طيب أنت يا فلان ليش ما تصارح زوجتك في مدخولك المالي؟ فكثير منهم إيش كانوا يقولون؟ كثير منهم إيش كان ردهم؟ كان حقيقة يقولون: إحنا الآن ما نصارح زوجاتنا في المبالغ اللي نمتلكها، ومع ذلك صرفهم زايد ومصاريفهم أكثر، فنخشى إن إحنا نصارحهم، بالتالي ما يبقى عندنا شيء حقيقة في أرصدتنا. فهذا هو السر الأول. أما السر الثاني عند الرجال فهو أسرار العمل، الأمور الخاصة التي في عمله أكثر الرجال ما يصارح فيها لزوجاتهم، أكثر الرجال ما يصارحون زوجاتهم في هذا السر. أما السر الثالث فهو علاقة الرجل بأصدقائه، وما في هذه العلاقة من قصص ومن مواقف ومن ضحكات ومن نكت وغيرها. حقيقة كثير من الرجال ما يصارحون زوجاتهم في مثل هذه الأمور.
إن في الدين ضمانا لحقوق الزوجة، فتحروه مليا منذ بدء الخطبة.
إن في الدين ضمانا لحقوق الزوجة، فتحروه مليا منذ بدء الخطبة.
ورسول الله أوصى بالنساء
الصالحات من عوان لديكم
لا تعد العثرات.
ورسول الله أوصى بالنساء الصالحات
لا تعد العثرات.
أيها الأصحاب هيا تاركوا العرس الهدية، أسرة في الله قامت فلا من التحية.
ربي أسعدهم وبارك في زواج الصالحين، واحفظ الصحبة وأنعم.
أما السر الرابع فعلاقة الرجل بنساء أخريات. السر الخامس الذكريات الماضية. السر السادس الأمراض الصحية. وهذه حقيقة أنا استغربتها، أنه في بعض الرجال يعانون من أمراض صحية ويخفون عن زوجاتهم أن فيهم هذا المرض. أما السر السابع فمشاكل أهل الزوج، مشاكل أمه، مشاكل أبوه، مشاكل إخوانه وخواته. أما السر الثامن وهذا راح تستغربون منه الآن، وهو الزوجة الثانية. يعني إحنا الغريب حقيقة اللي نشوفه من خلال الصحافة ووسائل الإعلام أن كثير من الرجال يخفي عن زوجته أنه متزوج عليها، لكن الدراسة هذه تثبت على أنه الزوجة الثانية جاءت في المرتبة الثامنة. أما السر التاسع فهو التبرعات والصدقات اللي يتصدق فيها الزوج. أما السر العاشر ففي بعض الرجال قالوا لا شيء، صريحين مع زوجاتهم وما في شيء حقيقة يخفون عنهم. أما السر الهجعة والأخير وهو المشاريع المستقبلية، يعني التخطيط المستقبلي للرجل لا يتحدث فيه مع زوجته. أنا حقيقة ودي أسأل سؤال، لعل الأزواج الرجال ما يتحدثون مع زوجاتهم لأنهم هم يريدون إخفاء هذه الأسرار، أو قد يكون أن الزوجة نفسها لا تحسن أن تخرج ما في صدر زوجها من هذه الأمور والأسرار. ولذلك موضوع المصارحة موضوع حقيقة جدا مهم. على قدر ما الزوج يصارح زوجته على قدر ما تكون العلاقة الزوجية قوية ومتماسكة ومتينة. ولعل من الطرائف حقيقة أن في بعض الأمور انفرد فيها بعض الأزواج. على سبيل المثال واحد من الرجال قال: أنا الذي أخفيه عن زوجتي أني أحبها. يقول: أنا أحبها وأحبها وايد، لكن أنا أخفي عن زوجتي أني أنا أحبها. وفي واحد ثاني قال: أنا أخفي عن زوجتي كلام أهلي عنها. والثالث قال أنا أخفي عن زوجتي الديون اللي علي، وفي واحد قال أنا أخفي عن زوجتي حقيقة إدماني للخمر والمخدرات، وفي واحد قال أنا أخفي عن زوجتي الأشياء اللي هي ما تحبني أني أنا أسويها وأعملها.
فهذا نبينا اليوم عليك الدلالة، اشهد يا سماء واسأل الرمال. فهذا نبينا اليوم عليك الدلالة، لا لا يا شمس التهاني لا تغربي عنا، حقق الأماني لا لا يا شمس التهاني لا تغربي عنا، حقق الأماني حقق الأماني حقق الأماني. عريفنا المحترم لك أعلى التقوى، شعاره المسلم بدينه أقوى. عريفنا المحترم لك أعلى التقوى، شعاره المسلم بدينه أقوى. هي هي يا شاغل لبالي اشرح علينا الصلي يا المعرس الغالي. هي هي يا شاغل لبالي اشرع علينا الصيد يا المعرس الغالي يا المعرس الغالي يا المعرس الغالي. اشهد يا سماء واسأل الرمال، وهذا نجمنا اليوم عريس تلالا. لا لا يا شمس التهاني لا تغربي عنا، حقق الأماني لا لا يا شمس التهاني لا تغربي عنا، حقق الأماني.
ما الذي تخفيه الزوجة عن زوجها؟ أنا أعرف الآن أن الرجال وهم يسمعون هذا العنوان حقيقة راح يصفون، ويمكن بعض الرجال لما كان الساعة يسمع عنوان ما الذي يخفيه الرجل عن زوجته، يمكن بعضهم كان حقيقة يقول ليش الشيخ قال هالكلام، ليش هو قاعد يكشف أسرارنا، طيب ليش هو الله يهديه بس لو ساتر علينا. لكن ما في مانع، خلونا نتعامل مع بعض بوضوح، وخلونا نعرف بعضنا بعض. خلي المرأة تعرف الرجل صح، وخلي الرجل يعرف المرأة صح، وبالتالي علاقتنا الزوجية راح تكون أكثر وضوح وأكثر تماسك وأكثر حب ومودة إن شاء الله. نرجع إلى موضوعنا، ما الذي تخفيه الزوجة عن زوجها؟ حقيقة عمل دراسة كذلك على 73 امرأة خليجية، وتبين أن السبب الأول والسر الأول الذي تخفيه الزوجة عن الزوج، تعرفون شنو هو؟ حاول تفكرون. مشاكل الأهل. أكثر النساء كان هذا هو جوابهم، مشاكل أمها، مشاكل أبوها، مشاكل أختها، إخوانها. هذه المشاكل غالبا الزوجات يخفونها حقيقة عن أزواجهم. أما السر الثاني وحقيقة راح تستغربون الآن وايد عليه، وهو أن أكثرهم قال الراتب. رجعنا مرة ثانية حق نفس الموضوع، المدخول المالي. الرجال النساء كان عندهم المدخول المالي هو السر الأول، النساء عندهم المدخول المالي هو السر الثاني. ولذلك أنا سألت بعض النساء وقلت لهم طيب أنتوا ليش تخفون عن رجالكم مقدار الراتب؟ فشان أكثر كلامهم كلهم قالوا أنه إحنا نخفي عن أزواجنا الراتب والمدخول المالي علشان يبقى الرجل يصرف علينا. هو لو يعرف أنا كم مدخرة، لو يعرف زوجي أنا كم عندي فلوس، ما يعطيني فلوس. ولعل حقيقة هذه فيها لفتة، يعني إحنا علاقتنا مع بعض، أنا أقصد علاقة الزوج بالزوجة، لما تكون علاقة مادية ما تكون علاقة إيمانية ولا تكون علاقة حقيقة ربانية، ما في شك أن راح تنشأ فيها مشاكل كثيرة. ولهذا حقيقة الوضوح والصراحة أمر مطلوب. أما السر الثالث فهو أسرار صديقاتها. السر الرابع وهذه حقيقة حسنا نسجلها للنساء، خليهم الآن يفرحون، وهو أن أكثرهم قال لا شيء، بمعنى أنه ما في شيء يخفون النساء عن أزواجهم. أما السر الخامس فهو حبي القديم، هكذا قالوا حبي القديم. أما السر السادس فمشاكل العمل. السر السابع الذهاب إلى السوق. السر الثامن أخطاء وعيوب أطفالها. السر التاسع تصرفاتها الخاطئة. السر العاشر أسعار الملابس. السر الحادي عشر مساعدة أهلها. أحيانا في بعض النساء يساعدون أهلهم، يبدو مساعدة مادية أو مساعدة معنوية، فهذه الأمور تخفيها عن زوجها. ولعل حقيقة من طرائف هذه الدراسة أن في بعض الأمور حازت على درجة واحدة فقط، منها أن بعض النساء قالوا أن نحن نخفي عن أزواجنا صديقاتنا إذا كانوا حقيقة متميزات وفيهم ذكاء وكذلك شخصيتهم شخصية جيدة. وبعض النساء قالوا أن نخفي عن أزواجنا ذهابنا للصالون، وفي بعض النساء قالوا احنا نخفي عن ازواجنا اعجابنا برجل اخر، وبعضهم قالوا نخفي غيرتنا عليه، وبعضهم قالوا نخفي الافلام اللي نشوفها، وبعضهم قالوا نخفي الامنا الصحيه، واخر واحده قالت انا اخفي على زوجي اني انا اتناول حبوب منع الحمل. فهذه مجموعه اخبار واسرار تعرفنا عليها فيما يخفيه الزوج عن زوجته وما تخفيه الزوجة عن زوجها. جميل جدا حقيقة أن نحن نتعرف على الآخرين كيف هم يعيشون في علاقتهم الزوجية. جميل أن نحن نتعرف على المصارحة عند الآخرين في علاقتهم الزوجية. لكن حقيقة بدي أن أختم وأقول أن هذه الدراسة ما في شك أنها ما تنطبق على الجميع، لكن جميل جدا أن نحن نستفيد منها ونبدأ نقيم حياتنا الزوجية، ومن ثم نطور علاقتنا الأسرية وينشا عندنا الحب والمودة من خلال مفهوم المصارحة الزوجية.
لله دروك يا ابنة الإسلام ما أبهى حناكي، بنوابل الآمال تنفحنا فتنعشنا يداكي، وتحيل دنيانا كروض ناظر الأمصار ذاتي، وتحيل دنيانا كروض ناظر الأمصار ذاتي. كوني جمال كوني جمال كوني جمالك في علاكي، كوني جمالك في علاكي عرق الصمات من دواكي، على أمله ولا تتعثري بين اشتباكي، وإلى كمال النفس بالإيمان فلتفعل خطاتي. سيري على أمل ولا تتعثري بين شباكي، وإلى كمال النفس بالإيمان فلتفعل خطاتي.
موقف من مواقف السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في موضوع المصارحة حقيقة حريصنا أن نقف عنده ونتغير ونتأمل. إشاعة الحب هذه من الأمور اللي المفروض أن تكون بين الزوجين في علاقتهم مع بعض، فالزوج يعبر عن مشاعره وعن حبه لزوجته، وكذلك الزوجة تعبر عن مشاعرها وعن حبها للزوج. هذا نوع من أنواع المصارحة المطلوبة بين الزوجين. ولذلك أحد الصحابة كان جالس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل، بعدما مر هذا الرجل قال هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب فلان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا أخبرته؟ فقال الصحابي رضي الله عنه لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأخبره. أنا حقيقة ودي أوقف عن هذه القصة وأبدأ أفكر فيها مع مستمعينا الكرام، ما هو المنهج الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اذهب فأخبره؟ وهذا عندما نتكلم عن العلاقات في الصحبة والصداقة والعلاقة الأخوية، فكيف إذا كانت العلاقة علاقة زوجية؟ اذهب فأخبره. ولذلك لما ذهب هذا الصحابي وقال للرجل إني أحبك، ماذا تتوقعون ردة فعل هذا الصحابي وردة فعل الرجل؟ يعني لو أنا تخيلت أنه في واحد يقول لي أنه أنا أحبك، أنا أول شيء أسويه صراحة أني أنا أبتسم، أضحك وأبدأ أقول له حتى أنا أحبك. فالحوار لما يكون بين الطرفين في جو من الحب والألفة، ما في شك حتى لو في مشاكل بين الزوجين أو بين الطرفين، راح تكون هذه المشاكل وإن كبرت مشاكل هينة ومشاكل صغيرة، لأن جو المحبة وجو الألفة والمصارحة في موضوع المحبة والمصارحة في موضوع الألفة حقيقة راح يرطب الجو، وبالتالي تكون العلاقة علاقة طيبة. فإذا أنا أوصي الزوج وأوصي الزوجة أنهم حقيقة يكثرون من هذه المصارحة. موقف ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم في نفس موضوع الحب، لما سألته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كيف حبك لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام حبي لك كعقدة الحزم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف الحب بأنه مثل عقدة الحبل. ثم تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله وكيف هي العقدة الآن؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة العقدة كما هي، ثم أضاف وقال والله لا يضرني متى مت بعدما علم أنك زوجتي بالجنة. ماذا تريد المرأة أكثر من هالكلمات الطيبة؟ وأصعب منها أن الرجل يخرج مثل هذه الكلمات من صدره ومن قلبه، على اعتبار أن المصارحة بالمشاعر عند الرجل والمصارحة بالحب عند الرجل أصعب منها عند المرأة. ومع ذلك قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربينا ويعلمنا هذا المنهج. فإذا لما نتكلم عن المصارحة، من الجوانب الإيجابية أن تكون المصارحة في المشاعر، المصارحة في الحب. تعال بنا نصارح ساعة. هذا العنوان نسترت حقيقة لهذه الفقرة على اعتبار أنه لابد أن يكون للزوجين ساعة في الأسبوع أو يوم في الشهر أو فترة من الفترات يجلسون مع بعضهم البعض، ما يكون بدمهم الأولاد ولا عند الزوج الهاتف النقال ولا عند البيجر ولا زوجة حقيقة ماسكة في مجلة أو ماسكة في أي شيء يشغلها. أنا أعرف حقيقة صديق يقول لي، صديق عندي في السعودية يقول لي كل أسبوعين أخذ زوجتي بالسيارة ونطلع من جدة للمدينة، ننام الخميس في المدينة ونرجع يوم الجمعة العصر إلى جدة، وهدفنا يقول من هذه الزيارة أن احنا نتكلم مع بعض بس، ما عندنا أي هدف ثاني سوى أن احنا 4 ساعات في السيارة رايحين و4 ساعات في السيارة راجعين فقط نتكلم. يقول حتى احنا متفقين أن ما نضع شريط ولا نفتح الراديو، برنامجنا أن نتكلم. وأعرف حقيقة صديق ثاني في الإمارات يقول لي أحيانا أخذ زوجتي وأطلع معها أقعد على البحر وناخذ عهد على بعض أن ما نتكلم في مشاكلنا ولا نتكلم في مشاكل أولادنا ولا نتكلم في الوظيفة وتعبها، وإنما نتكلم في كلام خاص فينا نحن فقط. أنا أقول حقيقة الزوجين يحتاجون هذه الجلسة، يحتاجون أن يقعدون مع بعض ولو كان ساعة واحدة في الأسبوع تكفي، كل واحد فيهم يفصل عما في نفسه من خواطر ومن اتهامات ومن وساوس جمعها طول الأسبوع. ما في شك أن المواقف اللي تصير بين الزوج والزوجة لو أنها تراكمت حقيقة، والزوج غالبا مشغول والزوجة مشغولة، مع هذا التراكم رح يخلق عندنا علاقة متوترة بين الزوجين ورح تكون في جفوة. اتصل فيني مرة رجل فقال لي أنا عندي مشكلة مع زوجتي وأنا ماني عارف كيف أتفاهم معاها وأنا كذا وكذا، وبدأ حقيقة يفصل. فقلت له أنا ما ينفع حقيقة أسمع المشكلة من طرف واحد، ممكن تي أنت وزوجتك؟ قال لي هات تعال مبارك. ورتبتهم الموعد ويعه مع زوجته وقعدوا عندي في المكتب. فقمت قلت حق الزوج تفضل قول اللي عندك من ملاحظات على زوجتك، وبدأ الزوج يتكلم. بعد ما انتهى الزوج قمت قلت حق الزوجة تفضل يا أخي ايش عندك ملاحظات على زوجك؟ تكلمه. فتكلمه كان يقوم يرد عليها، كان يرد عليه، ارتفعت أصواتهم يعني كادوا أن يتضاربون وهم عندي في المكتب. بعدها بدأ صوتهم يهدي، بدأوا يتفقون مع بعض. ثم بعد ذلك قامت الزوجة قبلت رأسه وقام هو قبل رأسها. كل هذا وأنا جالس على المكتب، واستغرقت الجلسة تقريبا ساعة كاملة. فقاموا الأثنين مع بعض كانوا يقولوا لي جزاك الله خير يا شيخ. قلت لهم على شنو؟ قالوا جزاك الله خير، أنت اللي أصلحتنا ووفقتنا، ولا كانت مشكلة تنتهي بالطلاق؟ قلت لهم أنا ما سويت شيء، أنا من دخلت علي إلى الآن ما تكلمت ولا كلمة، أنا ساكت أسمعكم. قاعد أسمع ملاحظات الزوج وقاعد أسمع ملاحظات الزوجة وشفتكم لما أنتم بروحكم اتفقتوا. كانت تقول لي الزوجة والله يا أبو محمد الحقيقة أنا لو زوجي يقعد معاي في البيت ساعة واحدة في الأسبوع أنا أعطيك عهد أن ما تكون عندنا ولا مشكلة، بس إحنا مشكلتنا إن هو مشغول طول النهار وأنا مشغولة طول النهار، وإذا تكلمنا مع بعض صار بيننا الخلاف والتوتر. مرة ثانية نكررها لكم، تعال بنا نصارح ساعة.
فإذا الدنيا شراع مليء والمنى تسبح في بحر طليق، نفحة تثمر في نفس الرضا تجعل الأيام دلوة الوريد. فإذا الدنيا شراع مليء والمنى تسبح في بحر طليق، والمنى تسبح في بحر طليق. إن للزوج حقوق مثلما، إن للزوج حقوق مثلما، لك في ذمته أيضا حقوق، لك في ذمته أيضا حقوق، لك في ذمته أيضا حقوق. أنتما في رحلة العمر معا تزليان وحشك الرضي الأمين، عظمما بينكما عهد الوفاء، صدقت فالعهد في الله وفيه، صدقت فالعهد بالله وفيه. فسحة تثمر في النفس الرضا تجعل الأيام كالمطر الغريب. فإذا الدنيا جرار هدئ والمنى تسبح في بحر طليق، فسحة تثمر في النفس الرضا تجعل الأيام كالمطر الغريب. فإذا الدنيا جرار هدئ والمنى تسبح في بحر طليق، والمنى تسبح في بحر طليق. الصغار الزغب في حجميكما، الصغار الزوج في حجميكما، عروة وثقة أن تذهبا، عروة وثقة
أن تذهبا. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، جدة، هاتف رقم 687-1247، فاكس 634-3424، موزع الرياض 45-82-04-80، موزع الدمام 84-10-981.